لا زال الكلام في الصفات السلبية، واليوم ندخل في بحث جديد، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. تحدثنا عن الربوبية والخالقية والتوحيد الذاتي الأحدي، التوحيد الذاتي الواحدي، وفرقنا ما بين هذه الأمور كلها. الآن يقول هو ليس بجسم. مولانا العزيز، أنت من خلال دراستك لما تقدم من بحوث، هذا الأمر أصلا عرفت فساده. إذا قيل لك أن الله جسم، أنت تعرف أن هذا أمر لا يجوز على الله سبحانه وتعالى من خلال ما تقدم، فلماذا ندرسه؟ يقول نعم، هذه هي المشكلة، لأننا وجدنا بعض الفرق الإسلامية يقولون بجسميته فركزنا عليه البحث، لأن بعضهم قالوا بأن له يدا، بعضهم قال بأن له رجل، بعضهم قال بأن له وجه وما إلى ذلك، وعين، أحسنتم. فبالتالي اضطررنا إلى أن نجعله في بحث مخصص. شيخ تقي، لا ممكن، فمولانا العزيز هكذا إذا تقول بأن الجسم من طبيعة الجسم أن يكون له مكان، أليس كذلك؟ ما دام جسما فلا بد أن يكون له مكان، إذن هو متحيز. إن قلت بأنه جسم فميزة الأجسام أن تكون متحيزة، لها حيز من الفراغ، يعني لها مكان. أنت الآن حيزك ما هو؟ هذا المكان الذي أنت فيه. لو جاء يريد مثلا الشيخ زيد يريد أن يقع في هذا المكان الذي فيه الشيخ تقي، لا يمكن، لأنه هذا المكان مشغول. فإذا هذه طبيعة الأجسام أن تكون متحيزة. شيء آخر، هذا الجسم بما أنه جسم له عمق، له طول، له عرض، هذه طبيعة الأجسام. شيء آخر يعرض عليه أيضا، تعرض عليه الأمور، ربما يكون الجسم هذا أنت تعرف أن هذا جسم بواسطة الأعراض. أنت كيف تعرف هذا الجسم؟ تعرفه بلونه، أليس كذلك؟ تعرفه بلونه، تعرفه بصفات، بصوت مثلا، تعرفه بغير هذه القضايا، الصفات التي نعبر عنها أعراض تعرض. فبعد ذلك الآن نأتي إلى الذات المقدسة. عرفت هذه الخصائص التي هي للجسم، هل هذه الخصائص تليق بأن تكون لله، للذات المقدسة؟ تجد على أن العقل لا يرضى. لماذا؟ أنت فرضت بأنه واجب الوجود، فإذا كان متحيزا في مكان، هذا معناه ماذا؟ واجب الوجود معناه محتاج إلى هذا المكان، متحيز فيه، وإذا كان في مكان فيخلو منه المكان الآخر أيضا. إذن من جهة هو ليس محتاجا إلى الزمان، ليس محتاجا إلى المكان، لأن الجسم بما أنك فرضته في مكان يعني أنه أيضا مرتبط بالزمان، فهو ليس مقيد لا بالزمان ولا بالمكان، وهذا لا نقبله على الذات المقدسة. إذن من هذه الجهة تقول أن الذات المقدسة ليست بجسم، الله لا يجوز أن يكون جسما لأنه واجب الوجود، واجب الوجود الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء، وطبيعة الجسمية فقيرة محتاجة للمكان للزمان للأعراض وما إلى ذلك. صحيح؟ زين. إذن هذا هو دليلك أنت العقلي. الدليل النقلي يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فلو كان له جسم فمعنى ذلك أنه له مثيل، بل أمثلة كثيرة، الأجسام كثيرة، ليس كذلك؟ هذا جسم وذاك جسم وذاك جسم وهذا جسم وما إلى ذلك. فهذا الذي قاله القرآن ليس كمثله شيء لا يكون صحيحا. الله سبحانه وتعالى ليس مثله شيء. أنا أريد أن أسألكم سؤالا وأتمنى أن تجيبوا، حتى لو لم يكن اليوم تأتون به غدا. على كل حال، فإن شاء الله تأتوني بالجواب في الغد إن شاء الله. بعدين إن شاء الله حتى نكمل، عندنا درس طويل اليوم. فعلى كل حال، من الجسمية شيخ تقي، من الجسمية مثلا قلنا بأنه يعني إذا كان في مكان متحيز معناه أنه يخلو منه مكان، بينما هو يقول وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، أينما تولوا فثم وجه الله، ليس كذلك؟ فعلى كل حال، وقال أمير المؤمنين عليه السلام ما وحده من كيفه ولا حقيقته أصاب من مثله ولا إياه عنا من شبه ولا حمده من أشار إليه وتوهمه. فمولانا العزيز، هذا السؤال الثاني، لماذا أنت في أثناء القسم تقول ورب العزة والجلال؟ والله إيه نعم، فكيف ولا حمده من أشار إليه وتوهمه؟ ولماذا أنت ترفع يدك إلى الفوق؟
في
هذا جميل، أحسنتم، صحيح هذا الكلام، ولكن نجد الروايات تقول الكنوز ترفع يديك إلى السماء. الله في السماء السابعة،
في السماء
يجدكم ما توعدون. استغفر الله العظيم. لا مولانا، لا مشكل. مشكل هذا. نعم. هذا هو. يعني المسألة هي مسألة معنوية. هل تريد أن تجعل دعاءك هكذا؟ فإنه فيه سوء أدب. لاحظ، أنت تقول هذا يسيء الأدب لو جعلت الدعاء بهذه الطريقة، يقولون أنت تسيء الأدب. فعادة الذي يطلب من الشخص الكريم يطلب براحته، هكذا يصنع. لاحظنا، فأنت تصنع ما هو فيه أدب وتذلل وخضوع بأي طريقة بما يناسبك أنت، هكذا هو المناسب. المناسب بأن تجعل إلى الرفيع هذه الطريقة، الرفعة المعنوية بهذه الطريقة. اتفقنا؟ فعلى كل حال هذه الإشارات التي نشير بها ليس معناها أن الله في السماء السابعة والسماء الأولى ليس هو فيها. أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. أما قضية الإسراء والمعراج وغير ذلك هذه مراتب، هذه مراتب، مثل ما أنت إلك مرتبة والنبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، له مرتبة. السماء لها الأولى لها مرتبة، والسماء السابعة لها مرتبة أخرى، وهذه كلها مراتب. والنبي صلى الله عليه وآله وصل إلى تلك المرتبة. غاية الأمر أن هذه المرتبة ليس معناها أن الله هناك كما يتخيل البعض بأنه جالس فوق الكرسي، فوق الكرسي. يعني أنا أتعجب جدا ما كلما تخيلتموه وتصورتموه بأذهانكم هو مخلوق مثلكم، أنتم الذين خلقتوه بهذه الأوهام، مردود عليكم، ليس هذا الذي تتخيلونه، ليس كمثله شيء. على كل حال آراء منحرفة إن شاء الله نتكلم، إذا تحبوا نتكلم في خارج الدرس إن شاء الله بخدمتكم، ولا هذه المطالب بتجيك بعدين في الفلسفة وغير ذلك، مطالب وسيعة جدا حتى لا يدركنا الوقت، ما علي أرجوك عزيزي. آراء منحرفة، مولانا العزيز حينما اصطدم بعض المذاهب، شيخنا شيخ ياسر حبيب، حينما اصطدم بعض المذاهب مع القضية العقلية كيف أن يكون له جسم وغير ذلك، قالوا لهم بأن الجسمية تستلزم بأن يكون الله ناقص، إذا كان جسما محتاج ممكن، فماذا صنعوا؟ قالوا نقول هكذا، له عينان بلا كيف، له رجلان بلا كيف، له كذا بلا كيف، له ساق بلا كيف، فسموا هذه قضية بلا كيف البلكفة، اخترعوا شيء سموه البلكفة من ماذا؟ بلا كيف، فجعلوا لها مصطلح وقالوا البلكفة، مثل كلمة الحمد لله ألا تقول الحمد له، لا حول ولا قوة إلا بالله تسميها ماذا؟ حوقلة، أليس كذلك؟ ولا زال يحوقل يحوقل، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء قالوا له عين بلا كيف، له ساق بلا كيف، له يد بلا كيف، والكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. إذا قلت بأنه هو بلا كيف معنى ذلك أنك عطلت هذه الصفات. كيف نحن نريد، نحن نريد أن تفهمنا ما هو المقصود من العين، ما هو المقصود من كذا. أنت بهذه الصفات التي تسمى مثلا بالصفات الخبرية على قولهم، نريد أن نعرف حقيقتها، نريد أن نعرف حقيقة الصفات، فأنت تعطل هذه الصفات بالنتيجة، أنت تبهمها إبهام كامل. ولذلك تجد حينما هم يضعفون في الجواب تجدهم يضربون من يسألون بالمخصرة. وهكذا نسمع عن حياة ابن تيمية أنه إذا سأله أحد ينزل إليه من فوق المنبر ويضربه بالعصا، لا تسأل. هكذا موجود في الكتب. فعلى كل حال فهذا ليس صحيحا، فأنت تعطل. ولذلك أنت ماذا تصنع مع الآيات التي تقول يد الله فوق أيديهم، أينما تولوا فثم وجه الله، ما معنى هذه؟ لها تفاسير، لها أمور، لها دقة، ليس بمعنى التجسيم. فكيف تقول يد الله فوق أيديهم؟ ألم تسمعوا العرب أنتم تقولون قد بسط يديه عليهم، ألا تقول ذلك؟ هل الحاكم مبسوط اليد على الناس؟ ألا تقول بهذه الكلمة؟ أما سمعتم قول العرب هكذا يقولون؟ يقولون بسط الحاكم يده على تلك البلدة، يعني سيطر عليها. هل بسط عليها؟ يعني خلا جعل يده فوق رؤوس الجميع،
لا يستطيع.
لاحظ، فإذا كان العرب يستعملون كلمة بسط يده، اليد بمعنى أنه سيطر. لاحظتم؟ لاحظ حبيبي سيد. فبالنتيجة هكذا هي التعابير البلاغية عند العرب، بسط يده بمعنى أنه سيطر، تسلط، جعل سلطانه، حكمه، ملكه عليهم. هذا هو. إذن أنت تصورت تصور وصدقت به أيها المجسم وقلت يد الله بمعنى أن له يد، لكنها ليست مثل هذه اليد. نحن نقول إذن أنت شئت أم أبيت سوف تثبت الجسمية، وهذا لا نقبله. شيء ثاني، أن هنا أمر غير الذي صدقت به هذا التصديق الأولي. لا نعبر عنه نحن تأويل، حتى لا نقبل بأن يكون تأويلا. هناك مدلول تصديقي ثاني. التصديق الأولي هذا الذي أنت رأيته وهو باطل، هناك مدلول تصديقي ثاني وهو يد الله فوق أيديهم. شيخ زيد أرجوك انتبه لي، يد الله فوق أيديهم بمعنى أنه قوة الله فوق قوتهم، ملكه، سيطرته على سلطتهم، قوتهم. هكذا يعالج الأمر. جيد. فهناك إذن مدلول تصديقي ثاني. ها شيخ زيد حبيبي، هناك مدلول تصديقي ماذا؟ ها؟ ثاني. هذا الذي نريد أن نلفت الانتباه إليه. فبعد ذلك يكون هذا الرأي باطل الذي يقولون به ونحن لا نرضى به. ليس بجسم، الجسم ما له طول، تقرؤون، وعرض، ويشغل حيزا من الفراغ، ويقع في المكان والزمان. فإذا كان في مكان ما لم يكن في الأمكنة الأخرى، وإذا كان في زمان ما لم يكن في الأزمنة الأخرى، ويقابله العرض وهو الحال في الجسم، ولا وجود له، ولا وجود للعرض بدون الجسم. والله تعالى ليس بجسم ولا عرض، بالدليل العقلي والنقلي. أما الدليل العقلي فهو كونه تعالى واجب الوجود، وسمة واجب الوجود الغني المطلق، وسمة واجب الوجود الغني المطلق عدم الاحتياج إلى شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. هذا من جانب، صحيح؟ هذه الواو غلط هنا عندكم، شيلوها، حذفوها الواو. وسمة واجب الوجود الغني المطلق عدم الاحتياج إلى شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، هذا من جانب. ومن جانب آخر، عرفت وين الواو؟ ها شيخنا، شيخ حبيبي، رأيتموها. ومن جانب آخر قد عرفت أن الجسم لا يتشخص ولا يتحقق له وجود إلا بمكان يستقر فيه وزمان يقع فيه وأبعاد تحده طولا وعرضا وعمقا، كما أن العرض لا يتشخص إلا بالمحل، والمكان والزمان غير الجسم. الزمان والمكان غير الجسم، أليس كذلك؟ المهم أن تكون الصورة واضحة. هذا مولانا العزيز أنتم درستموه أيضا في المنطق، الجسم شيء والزمان والمكان يعني له مفهوم آخر وغير ذلك، أليس كذلك؟ كما أن المحل غير العرب، أليس كذلك؟ نعم معي أم هناك تشويش؟ فيكون إذن الجسم والعرض مفتقرين في وجودهما وتشخصهما إلى غيرهما. العرض محتاج إلى ماذا؟ إلى شيء حتى يتجسد فيه. والجسم أحسن محتاج إلى الجسم، والجسم محتاج إلى مكان زمان غير ذلك، أليس كذلك؟ إذن كل منهما محتاج إلى آخر، إذن هو ليس بجسم الله وليس بعرض. نعم. والمفتقر إلى غيره خلاص ممكن، ما دام شيخنا العزيز ما دام مفتقر إذن ممكن قطعا. فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا مع أنه واجب الوجود. وأما الدليل النقلي فيكفي فيه قوله تعالى ليس كمثله شيء، ولو كان تعالى جسما لكان كمثله شيء بل أشياء كما لا يخفى، إضافة إلى الآيات التي ذكرناها وهو معكم أينما كنتم وأينما تولوا فثم وجه الله. وكيف يجتمع ذلك مع الجسمية؟ احنا شوي اختصرنا في القراءة. وكيف يجتمع ذلك مع الجسمية مكتوب الجسيمة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال أمير المؤمنين ذكرنا هذه الرواية ما وحده من كيفه ولا حقيقته عصاب من مثله ولا إياه عناء من شبهه ولا حمده من أشار إليه وتوهمه. أين عمر وأبو بكر وعثمان من هذه المعاني؟ واقعا أين هم؟ معاني عميقة جدا تنم عن علم عميق جدا في التوحيد. واقعا تذهب في الفيزياء تجد علي، تذهب في الكيمياء تجد علي يقول لو شئت أن أخرج لكم من هذا الماء نار لفعل. أمير المؤمنين هكذا يقول، وإذا بهم الآن يكتشفون الكهرباء وغير وغير وغير
نور
نور
في رواية الضوء
أو نور نور عجيب. نعم طبعا 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 هذه اصلا في كل واحدة. من وحده فقط من ما وحده من كيفه، ما علاقة التوحيد بالتكييف؟ وكيف يكون التكوين وكيف يكون التكييف مناقضا للتوحيد؟ هذه علاقات عجيبة. ولا حقيقته أصاب من مثله، هذه لها بحوث معمقة مطولة غير ذلك، فيها قدم وفيها واجبية وجود وفيها علاقة بالزمان والمكان و بحوث عميقة تستخرج من كل كلمة من هذا. أنا حضرت عند أحد العلماء كان يتحدث عن شبيه هذه الرواية، كان يأخذ منها حلقة حلقة، يأخذ منها قطعة ويتكلم عنها ويأخذ فيها أسبوع. أصلا أنت تتعجب من أين تخرج هذه العلوم. هكذا هو علي عليه السلام، وبعد ذلك تتعجب من أنهم يقولون هذا أفضل من هذا. حينما وقعوا في الحيرة وجدوا أنه أشجع الناس وأفضل الناس علما، أحكم الناس، أحلم الناس غير ذلك، قالوا لا بأس أن تقدم المفضول على الفاضل. واقعا مشكل، واقعا مشكل مشكل مشكل. أنت لا تعرف بعض الأحيان كيف هؤلاء يعني يتحدثون يتصورون.
daha çok kilise hareket.
Mağdur Aşem Mevlana. بلي آراء منحرفة مما يدعو للأسف أن يظهر من أهل الحديث ما يلزم من القول بجسمية الباري تعالى التي صرح بها بعض المنتسبين للإسلام كالكرامية حيث أثبتوا له تعالى ما جاء في ظواهر الكتاب والسنة من اليد والساق والعين والوجه والجنب والكرسي والجلوس والنزول على ظهورها الحرفي.
هل
الكرامية
نفس الوهابية؟
الوهابية
هم يقولون
هالشيء. أهل الحديث انقسموا أيضا إلى أقسام. موجود إن شاء الله تقرؤون في ال في الفرق والمذاهب. مولانا هذه الفرقة. مولانا هذه الفرقة من الفرق القديمة. الآن قلت لكم كثير من الفرق اختلطت بعضها البعض. نعم. فأنتم إن شاء الله تجدون هذه الفرق الموجودة في كتاب الفرق والمذاهب الإسلامية تدرسونه إن شاء الله تعالى في السنة الثالثة بإذن الله تعالى. نعم إحنا أخذنا عليه شيء سريع على ظهورها الحرفي ومعناها الإفرادي المتبادر منها. وعند انشقاق أبي الحسن الأشعري عن المعتزلة وتأسيسه مذهبه الجديد الذي حاول فيه الجمع بين طريقتي المعتزلة وأهل الحديث تتذكرون مشايخنا الأعزاء شيخ فتحي حبيبي تتذكر يوم إحنا درسنا في بداية الكلام بأن أهل الحديث كانوا يأخذون الأحاديث ويأخذونها على كلامها الحرفي لا يغيرون فيها ولا أصلا يأخذونها بنفس المضمون. المعتزلة كانوا يدققون ويأخذون بالقضايا العقلية وغير ذلك. جاء الأشعري واعتزل عن من؟ عن المعتزلة وجاء يميل إلى أهل الحديث فدخل في أهل الحديث وصار يأخذ الأحاديث الشريفة وبعد ذلك يطبعها بطابع عقلي. التفتنا؟ التفتنا؟ يأخذ الحديث الذي قال به ساق الله يد الله ماذا كذا هذه القضايا فيقوم بماذا؟ بتصويرها بدليل عقلي لأنه متأثر بمدرسة المعتزلة هو طريقته عقلية فأخذ هذه الطريقة العقلية وجاء إلى أهل الحديث ودمج بينهما واستنبط مذهب خاص به هو وصار الأشاعرة. التفتنا ولذلك يقول حاول التملص عن هذه الوصمة التي وصم أهل الحديث بها مذهبهم بابتكار البلكفة وهي إضافة عبارة بلا كيف إلى تلك الصفات المفيدة للتجسيم مع إبقائها على معناها التصوري الانفرادي فقال إن له تعالى يدان بلا كيف وساقا بلا كيف وهكذا.
ولا معرفتهم هذه بلا كيف يعني الذي يقول ترى ما بشكل أي شيء يعني ما له شكل هو عنده
سؤال
يعني هو
نعم غاية الأمر يقول إنه بلا كيف هذا الكيف الذي إيه لا تشبهه نعم ولكنه خرب أكثر ما أصلح إذ أنه بهذا المذهب المبتدع أدخل الصفات الإلهية في حيز الغموض والإبهام وصار تعطيل إلى الصفات نعم والذي جرهم إلى هذا الانحراف في الفكر وأوقعهم في شبهات الضلال هذه التعامي عن صريح آيات كتاب الله العزيز وقد تقدمت الإشارة إلى شطر منها ومحكم برهان العقل السليم الذي تعبد الله تعالى ونعم وخلقه به الذي تعبد الله تعالى خلقه به في المعرفة الكونية وأصول الدين هذه الواو أيضا إذا تشيلوها نعم وأمرهم باستخدامه بالتفكر والتدبر والتعقل والتذكر وغير ذلك من العبارات التي طفح بها كتاب الله الحكيم. مولانا العزيز أثبتنا أنه ليس له جسم. إذا كان ليس بجسم ألم تقل أنه ليس بجيد شيخنا؟ إذن لا يرى، أليس كذلك؟ أنت ماذا ترى؟ ترى الجسم. الهواء ليس بجسم، صحيح؟ هل ترى؟ أحسن. يمكن نشوف آثار هذا الهواء، تتنفس إذن في هواء، أليس كذلك؟ الهواء لا يرى لأنه ليس بجسم. إذن أنت أثبتت هناك بالدليل العقلي والنقلي أنه ليس بجسم، إذن لا يرى. إذن لا يرى، هو ليس بجسم، إذن هو ليس في جهة أيضا، لأن الجسمية ماذا معناها؟ أن له مكان، أليس كذلك؟ الجسمية يعني أنه في مكان، فإذا ليس بجسم يعني هو متحرر من المكان، أليس كذلك؟ يعني ليس في جهة دون جهة، أليس كذلك؟ هذا استنتاج أنت تستنتج مولانا عزيزي، صحيح؟ شيخ عمار، هل يتحد بغيره؟ قلنا بأنه لا يتحد بغيره، فهو واجب الوجود. كيف يتحد مع غيره؟ هل يحتاج إلى غيره ليتحد معه؟ هذا هو درسنا مولانا، هذا درس كل فيه 3-4 صفحات مولانا العزيز ليس فيه شيء، وهذا كله متفرع عن القول بعدم الجسمية. مولانا العزيز هو ليس بجسم، أليس كذلك؟ عفوا، هو ليس في جهة، هو ليس في جهة، يعني هو ليس فوق وليس تحت وليس في اليمين ليس في الشمال، لأنه أنت إذا قلت هو ليس في جهتين، ما معنى الجهة؟ يعني مكان معين مشارع هنا هناك، أليس كذلك؟ أينما تولوا
فثم
وجه الله، إيه؟ هذا ما معناه؟ معناها لا يخلو منه مكان، أينما تذهب فتجد الله سبحانه وتعالى. في الأسفل؟ شنو في الأسفل؟ بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يوجد أسفل فوق تحت.
تفهم؟
أليس كذلك؟ هذا الأسفل مولانا حبيبي، التفت إلى هذه الجهة.
الجن
الجن؟ لا، الجن في كل مكان بعد.
الأرض يقول سكين. الروايات الروين نزل الجن وحاربهم.
نعم، أدري ماذا تقصد. هناك أنواع مثلك أيضا من الجن، بعضهم جن في الهواء، بعضهم جن في الأرض، بعضهم جن. وإذا قالوا جن أرضيين ليس معنى، هناك بعد آراء فلاسفة يتحدثون في ذلك، يعني يقولون ليس معنى أنه في داخل التراب هناك، لا ليس هذا. على كل حال فمولانا العزيز هذا مبحث يعني له وقت، أحسنتم مولانا العزيز. أنا ما أريد الإشارة إليه، يهمنا في بحثنا الآن قضية الأسفل والفوق والتحت. انظر أنت الآن حينما تقف هنا، حينما تقف هنا وهنا شخص، هذا شخص هنا جالس، أنت بالنسبة إليه فوق، أليس كذلك؟ وأنت بالنسبة لك هذا هو في الأسفل، ولو كان واحد تحت سوف يكون هذا أيضا هو فوق. قضايا الفوقية والأسفلية والجنبية واليمينية والشمالية وغير ذلك، هذه كلها أمور نسبية أنت تلاحظها بعلاقة الأجسام، التفتنا؟ هذه ملاحظة إضافية هي كما يقولون، درست في التضايف هناك، هذا هو مبحث التضايف. أسفل بالنسبة لك وإلا الله سبحانه وتعالى ليس عنده أسفل فوق تحت جنب يمين. هذا بالنسبة لك أنت تقول أسفل فوق تحت.
في كل مكان.
تفتوا؟
زين إذا يعني هو رب العالمين موجود في كل مكان يمشي وكل جهة.
فإذا هذا الجواب أجبنا عليه بالأمس تحدثنا عنه. اي هذا بحث كامل في المدبر. هذا أمره شيخنا ما كنتوا زين. اسأل الطلاب علشان يصير مباحثة زين زين. فمولانا العزيز هذه الجهة يعني هي مكان الإشارة الحسية، هذه جهة اليمين، هذه جهة الشمال، هذه جهة زين. بعد ذلك يقولون هكذا أهل الحديث أثبتوا أن له جهة كرسي وغير ذلك، إذا هو فوق وينزل من السماء، أليس كذلك؟ زين هؤلاء أهل الحديث نعم موجود في الروايات أيضا بأنه ينزل ليلة الجمعة على حمار أسود فيقول إلى الناس هل من مستغفر، هل من تائب، هل كذا. أو أن مثلا ابن تيمية يقول بأنه ينزل كما أنزل من على المنبر. هذه روايات زين. إحنا الآن إحنا نعبد الدليل، وين الدليل؟ صحيح؟ زين نجي نبغى نحكم نقول هؤلاء قالوا كذا وجاءوا لنا بروايات، فماذا نصنع؟ العاقل يقول هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، هذا لا يجوز لأنه سوف يثبت النقص للذات المقدسة، فماذا نصنع؟ تعارض الدليل العقلي مع النقلي، تعارض الدليل العقلي الذي يقول هو ليس في جهة والدليل النقلي الذي يقول في جهة، فماذا نصنع؟ نأخذ بهما الاثنين؟ ما يمكن. يمكن؟
لا يمكن.
احنا نبغى على ظاهر الكلام، على ظاهر الكلام، نأخذ على ظاهر الكلام. يمكن؟ لا يمكن إلا بالتأويل. جيد؟ وأنا ما بعبر عنه تأويل حبيبي شيخنا، ما بعبر عنه بالتأويل، بعبر عنه بماذا؟ بعبر عنه شيخنا العزيز بماذا؟ عبر عنه بالمدلول التصديقي الثاني. جيد؟ مدلول تصديقي أنت ما التفت إليه غاية الأمر، احنا نقول هذا هو المدلول، هذا هو الصحيح، هذا الذي يصدق به. أما هذاك الذي أنت أخذت به هذا غير صحيح فاسد. على كل حال هذا الدليل العقلي يقول ليس في جهة، الدليل النقلي يقول في جهة، هل نأخذ بهما من غير تصديق ثاني؟ نقول لا يجوز، جهة وغير في وفي غير جهة ما يصير، ليس كذلك؟ نترك الاثنين أيضا ما يصير، ارتفاع النقيضين. سيد مرتضى وياي التفتنا الشيخ زيد. إن أخذنا بهما الاثنين صار اجتماع نقيضين، رفعنا الاثنين صار ارتفاع نقيضين، قدمنا النقل وتركنا العقل، ما يصير. ليش؟ ليش؟ أريد شيخ تقي يجاوبني ليش؟ ليش؟ هو ماذا قال شيخ ياسر؟ ماذا قال؟ قال نقدم النقل على العقل. قلنا هذا ما يصير، انك انت تجيب لنا الرواية وتقول هي المقدمة ونترك العقل، نتركها ما نبغى العقل، يصير؟ ما يصير. ليش؟ العقل مقدم. لماذا؟ لماذا؟ هذا هو الكلام شيخنا، هذا في بداية دروسنا كنا درسنا.
لأن شيخنا دليل النقل، دليل العقل هو والذي تثبت
مولانا العزيز قبل ما نجي للنقل إحنا ونثبت الشرائع ونثبت الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وقول الأئمة عليهم السلام قبل هذا لابد أنك أنت تثبت بالعقل أول. وهذا من ضمن الأشياء، أول شيء ثبت بالعقل. فلا يمكن أول الأصل بالتثبيت العقلي والاجتهاد فيه أيضا، بعد ذلك تأتي إلى النقل. هذا هو اللي احنا راضين به، احنا ما احنا راضين ما تقدر، مستحيل اصلا تاتي الى النقل قبل العقل، مستحيل. نعم مستحيل. كيف تثبت حجية قول النبي؟ كيف تثبت حجية؟ اول شيء تثبت بان الله سبحانه وتعالى موجود وانه وتنزهه من كل شيء، بعد ذلك تقول فبعث لنا انبياء، وجب أن يبعث لنا أنبياء يعلمونا بلطفه وحكمته حتى لا يكون عبثا يخلق الخلق ويتركهم. فبلطفه بعث لنا الأنبياء فقالوا لنا بأن الله هو كذا هو كذا، علمونا عن صفاته، وعلمونا بما تطمئن به قلوبنا، وعلمونا كيف نعبده سبحانه وما إلى ذلك. تفتنا؟ فعلى كل حال العمل بالعقل والنقل ما يصير، طرح الاثنين ما يصير، تقديم النقل على العقل ما يصير. بقي الرابع، تقديم العقل على النقل، ونقول بأن العقل لا يجوز أن يكون هناك جهة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى التنزيه للذات المقدسة. وبعد ذلك جاءت لنا الروايات وعضلت كلامنا فقالت أينما تولوا فثم وجه الله وهو معكم أينما كنتم. عضلت الروايات وأيدت الروايات مطلبنا العقلي، بل وأثبتنا الوضع لمثل هذه الروايات. قلنا بأن هذه الروايات موضوعة ليست بصحيحة وأثبتنا ذلك، لاحظنا؟ فعلى كل حال فأثبتنا إذن أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة ولا يرى ولا يرى. إن شاء الله نخليها إلى الدرس القادم حتى أيضا نأخذ مشية سريعة على ما درسنا لأجل المراجعة. أحبابي إخواني صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. بحث التنازع، التنازع من التفاعل، وهو أمر، التفاعل أمر يقع بين طرفين. فمن عنوان البحث نعلم أن المسألة التي نحن بصدد بحثها هي مسألة دائرة وواقعة بين طرفين. فعندما نقول تنازع زيد وعمر أي وقع خلاف أو وقع نزاع بينهما، ولا يمكن أن يقع النزاع من جهة، وعليكم السلام ورحمة الله، من جهة واحدة، لأن التنازع على وزن التفاعل، والتفاعل يكون بين شيئين يتفاعلان. فهنا عندنا أمران يتفاعلان يتنازعان، نحن في صدد الحديث عنهما. وإذا وقع التنازع في شيء يكون في البين متنازع عليه، وإلا على أي شيء يتنازعان؟ يتنازع زيد وعمر يتنازعان على شيء. فإذا في التنازع عندنا طرفان وعندنا متنازع عليه. طيب الآن الطرفان المتنازعان قد يكونان فردين، يعني في كل جبهة من أطراف النزاع قد يكون فرد واحد وقد يكون أكثر من فرد، زيد
وعمر تنازعا على تفاحة. جيد، عندنا طرف النزاع الأول فرد واحد هو زيد، طرف النزاع الثاني فرد واحد هو عمر، المتنازع عليه تفاحة واحدة، وقد يكون في كل طرف من الأطراف الثلاثة، في كل جهة من الجهات الثلاثة أكثر من واحد. القبيلة مثلا X تنازعت مع القبيلة Y على قطيع من الأغنام، على صندوق من التفاح. القبيلة X عددها 10، 15، 100، 1000، مليون. القبيلة B أيضا نفس الشيء، المتنازع عليه أيضا أكثر من واحد، قطيع من الأغنام مثلا. فإذا عندما نتصور النزاع نتصوره بأنحاء مختلفة، في مقابل نفس الكلام هذا يجري. فنقول في باب التنازع ما هو ضابط هذا الباب؟ قال أن يتقدم عاملان أو أكثر. عليكم السلام ورحمة الله. عندما قلنا التنازع يقع بين شخصين أقل ما يمكن من المتنازعين، ما يمكن تصوره من حصول التنازع بينهما، كم فرد؟
فرد
أقل شيء فرده. طيب المتنازع عليه أقل شيء فرد واحد، يمكن أن يتنازع على شيء واحد. ولهذا نلاحظ كيف عرف التنازع، قال أن يتقدم عاملان، أقل شيء عاملان يتنازعان X و Y، ويتأخر معمول. طيب نعود إلى الأول، أن يتقدم عاملان أو أكثر، لأن التنازع قد يحصل بين أكثر من فردين، ويتأخر معمول أو أكثر، أنه قد يقع التنازع على صندوق، على صندوق من التفاح، على قطيع من الأغنام، لا على غنمة واحدة، أو ويتأخر معمول أو أكثر، بحيث نريد أن نبرز التنازع في التعريف في الضابط، بحيث يكون كل واحد من المتقدم، من العاملين المتقدمين أو العوامل المتقدمة طالبا يريده، يريد ذلك المعمول المتأخر، ولو لم يرده لما وقع التنازع. أنا أريد هذا المسجل وأنت تريد هذا المسجل، فتعلق غرض كل واحد منا بهذا، فيكون هذا متنازعا عليه، وأنا طالب له كما أنك طالب له كما أنه طالب له. فإذا أن يتقدم عاملان أو أكثر، أقل ما يمكن تصوره عامل تقدم عاملين، أن يتقدم عاملان أو أكثر، يتأخر معمول أو أكثر، بحيث يكون كل واحد من العاملين أو العوامل المتقدمة طالبا لذلك المعمول أو العوامل المتأخرة. طبعا وفي باب التنازع لا بد من لحاظ أمرين هامين. الأمر الأول، عندما نريد أن نصور تنازعا بين عاملين على معمول أو أكثر، أو بين أكثر من عاملين على معمول أو أكثر، لابد من أن نحافظ على المعنى، بحيث لأننا قلنا كل واحد من العوامل يطلب ذلك المعمول، ومعنى الطلب أنه يعمل فيه والمعنى يكون صحيحا، وإلا لا يعمل فيه، يذهب ويعمل في معمول آخر، لأنه إنما يصح الكلام عندما يعمل العامل في العامل في المعمول المطلوب. فإذا وقع تناقض من توجيه عامل من العوامل المتقدمة على المعمول المتأخر، لن يكون ذلك من باب التنازع، لا يكون عندنا إلا عامل واحد هو الذي يصح معه المعنى، هو الذي يطلب ذلك المعمول، والآخر الذي يفسد معه المعنى لن يكون طالبا لذلك المعمول، لأنه لو طلبه لفسد المعنى المراد، ولا مصلحة لنا في إفساد المعنى المراد. طيب هذا أولا. ثانيا، لابد من الالتفات إلى أن هذين العاملين لابد أن يكون في هذه الجملة المتنازع عليها نوع ارتباط، فلو استطعنا جعل فصل بين أفراد وأجزاء هذه الجملة لن يحصل في البين تنازع. هذان الأمران نضعهما في الذاكرة سنستفيد منهما في بحثنا إن وصلنا إليه اليوم بإذن الله تعالى. يقول نعم الشرط الثاني أو الأمر الثاني الذي لابد من تحققه في باب التنازع هو اتصال الأجزاء، هو الارتباط مذكور في الكتاب، هو الارتباط بين الأجزاء بحيث لا يكون مثلا معنا أحد العوامل يمكن صبه على المعمول لكن العامل الآخر أصلا هو عامل استئنافي، كلام مستأنف ليس ناظرا إلى ذلك المعمول، يتكلم عن شيء آخر في واد آخر، حينئذ لن يقع أيضا تنازع، لأنه لا بد في التنازع من أن يصح توجيه كل واحد من العوامل التي بين أيدينا إلى ذلك المتنازع عليه إلى المعمول. فإذا باب التنازع على مستوى الضابط أمره سهل ويسير وأمره عرفي جدا، عندما نقول تخاصم تنازع تقاتل إذن يوجد طرفان يقتتلان، يقتتلان على شيء معين، على قضية معينة، على مثلا تحرير أرض، فلان احتل أرضا والآخر جاء ليحرر أرضه، فالمتنازع عليه هو الأرض، العدو يريدها وصاحب الأرض أيضا يريدها، ذلك يريدها ليسكنها وهذا يريدها ليسكنها، يتنازع كل منهما على هذه الأرض. طيب. يقول يسمى هذا الباب باب التنازع ويسمى أيضا باب الإعمال. طيب. هلأ وجه تسميته بباب الإعمال سوف يظهر معنا من سياق الكلام، لأنه يجوز لك كما سوف يأتي معنا أن تعمل في المعمول أيا من العاملين تريد أنت بالخير، قطعا يجوز لك أن تعمل أحدهما يجوز، لكن سوف يظهر معنا أنه كل الكلام سوف نصبه على أي المعمولين نختار. أنت قطعا عندما تنزل إلى المجتمع يجوز لك احذف المحارم، يجوز لك أن تتزوج بأي فتاة موجودة في المجتمع، هذا بحسب الأصل، لكن النزاع القوي أي فتاة أختار من هذا المجتمع لأتزوج، ما هي المواصفات التي، ما هي الأمور التي ينبغي أن أراعيها لكي أتزوج بتلك الفتاة، هل أراعي جمالها فقط، هل أراعي مالها فقط، هل أراعي دينها، هل أراعي أخلاقها، هل أراعي هذه الأمور مجتمعة، هل أحدها إذا روعي يغني عن الآخر، من تزوجها لدينها أعطاه الله المال، المال والجمال، أي الصفات أراعي. هنا الكلام أيضا نفس الشيء، قطعا يجوز لنا أن نعمل الأول، يجوز لنا أن نعمل الثاني، يجوز لنا أن نعمل العامل الثالث، لكن أيهما نختار؟ هل الاختيار عشوائي يعني يستوي طرفان؟ إن اخترت الأول الثاني هل يتضايق منا؟ طيب ما أنا موجود أيضا، لماذا اخترت الأول؟ إن اخترنا الثاني الأول أيضا موجود، فلماذا اخترنا الثاني ولم نختر الأول؟ ولهذا أصلا بينهما تنازع، بينهما تنازع، فإن رجحت أحدهما على الآخر قطعا سيحمل الآخر ضغينة في قلبه عليك، فماذا نفعل حين ذلك؟ فكل الكلام سينصب في هذه الجهة، وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأثر، لاحظ عاملان أقل شيء عاملان، لا لأنه تفاعل تخاصم، عاملان أو أكثر من عاملين ويتأثر معمول أو أكثر، ليش من جهة المعمول اكتفينا بواحد؟ لأنه يصح التنازع على شيء واحد، صح التنازع على تفاحة واحدة أو أكثر، ويكون حتى الآن يريد أن يصور التنازع بحيث يكون كل من المتقدم يعني من العوامل طالبا لذلك المتأخر، طالبا لذلك المعمول المتأخر أو المعمولات المتأخرة. الآن الصور، بما أنه الأول أقله اثنان وقد يكون أكثر، الثاني أقله واحد يعني المعمول وقد يكون أكثر، حينئذ الصور التي تخطر على بالنا قد يكون من هذه الجهة، من جهة الصدر اثنان، من جهة العجز واحد، وقد يكون من جهة الصدر اثنان ومن جهة العجز اثنان. قد يكون من جهة الصدر ثلاثة، من جهة العجز واحد، لأنه قد يكون واحد ثلاثة يتنازعون على واحد. قد يكون ثلاثة بثلاثة، ثلاثة باثنين، اثنين بثلاثة، وهكذا. فالصور كثيرة بعد الاختزال، سنرى ماذا يبقى منها. يقول: أما الصورة الأولى مثال تنازع العاملين جد صدر معمولا واحدا، عاملان يتنازعان معمولا واحدا. قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرة. عندنا آتوني، وعندنا أفرغ، وعندنا معمول وهو قطرة. يجوز لك أن تقول آتوني قطرة، أحضروا لي القطر، ويجوز أن تقول أفرغ عليه قطرة، أفرغ القطرة. فكل واحد من هذين العاملين المتقدمين طالب لهذا المعمول المتأخر، فأيهما نعمل؟ الأول الثاني؟ إذا أعملنا الأول ماذا نعطي للثاني؟ هل يضيع حقه بالمرة أم لا؟ لابد لنا من أن ندفع له تعويضا. إذا أعملنا الثاني، الأول يضيع حقه بالمرة أم لابد من أن ندفع له تعويض؟ الآن في حل أي نزاع بين طرفين في العالم، يأتي الطرف الذي يقدم مبادرة لحل النزاع، لابد أن يرضي الطرفين، وإلا لا يأتي الحال الذي يريد أن يقدم مبادرة لحل الأزمة، لا يأتي ليقول لطرف من الأطراف: أريد أن أقتلك وأعطي الحكم للطرف الثاني. لن يقبل. من الطبيعي، هذه ليست مبادرة حل، هذه مبادرة إعدام وقتل. كما في لبنان. وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول، الياء في محل نصب مفعول به. طيب، يحتاج إلى مفعول ثان. آتوني ماء، يحتاج إلى مفعول ثاني. طيب، وقطرا يليق بالمفعول الثاني، يليق بالمفعول الثاني. كفء، المؤمن كفء المؤمنة، أو المسلم كفء المسلمة، هذا كفء بالمفعولية، يصح أن يقع مفعولا به. طيب، نأتي إلى أفرغ، وأفرغ فعل وفاعل، شاب جميل ما شاء الله، يحتاج إلى مفعول به، وقطرا كفؤه أيضا يصح أن يقع مفعولا به. أفرغ قطرا، تأخر عنهما القطر، تأخر عن آتوني وعن أفرغ، وكل منهما طالب ليدي قطر. فهل تقبل قطر بآتوني أم تقبل بأفرغ؟ هذا نشوف هلا المخرج شو بده يعملنا بآخر الفيلم. طيب، ومثال سوف يأتي أيهما، أيهما نختار. ومثال تنازع العاملين من جهة الصدر، عاملان، بعدنا بالعاملين، من جهة العجز سنزيد المتنازع عليه. كنا بالأول فلسطين، صرنا فلسطين وأفغانستان والعراق، زاد المتنازع عليه. طيب، ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول، ضرب وأكرم عاملان، زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، أكرم زيد عمرا. كل واحد من هذين العاملين لو أعطيته المعمول الموجود في الكلام لاحتضنه وتقبله وعمل به ونام مرتاحا. ضرب زيد عمرا، أكرم زيد عمرا، عاملان يتنازعان على أكثر من معمول. ومثال تنازع أكثر من عاملين، الآن الزيادة في البلدان المتنازعة. أما من جهة المتنازع عليه فأمر واحد، تكثرت الجبهات، إلا أن المتنازع عليه أمر هو الحق، كلهم يتنازعون. يمكننا أن نقسمهم إلى جبهتين: جبهة تدافع عن الباطل، وجبهة تدافع عن الحق. المتنازع عليه هو الحق، شخص يريد إعدام الحق، وشخص يريد إحياء الحق. دول تريد إحياء الحق، ودول تريد إعدام الحق. فالمتنازع كثير، والمتنازع عليه واحد وهو الحق. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، كما صليت وباركت، صليت وباركت وترحمت على من؟ على إبراهيم. على إبراهيم جار ومجرور في محل نصب مفعول به، الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق بأي شيء نعلقه. صليت على إبراهيم، باركت على إبراهيم، ترحمت على إبراهيم، كل واحد من العوامل المتقدمة من حيث المعنى يصح أن نعلق به هذا الجار والمجرور، ولا إشكال من حيث المعنى. فعلى إبراهيم عليه صلوات الله وعلى نبينا آلاف التحية والسلام مطلوب للعدالة لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة، كل واحد يريده. ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول. الآن الجبهات كثرات، من هذه الجهة العوامل كثيرة والمتنازع عليه كثير، والمتنازع عليه كثير. طيب، ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول قوله عليه الصلاة والسلام تسبحون واحد، وتحمدون اثنين عاملان، وتكبرون ثلاثة عوامل. طيب، دبر كل صلاة 33 مرة، فدبر منصوب على الظرفية، وثلاثا وثلاثين منصوب على أنه مفعول مطلق. تسبحون دبر كل صلاة 33، تحمدون دبر كل صلاة 33، تكبرون دبر كل صلاة 33. أكثر ثلاثة عوامل تنازعت على أكثر من معمول، على معمولين. طيب، وقد تنازعهما، تنازع دبر وتنازع 33 كل من تسبحون وتحمدون وتكبرون، كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهما. الآن وقع النزاع ونريد أن نقدم مبادرة لحل هذا النزاع، يأتي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يدعو الأطراف المتنازعة. طيب، عمر قذافي بده مبادرة تانية، قال له نعملوا دولة واحدة انتو والإسرائيلية وعيشوا مع بعضنا شو بيأثر. لا إله إلا الله. طيب، يقول إذا تصورنا هذا النزاع الحاصل، نقول قطعا كل واحد من هذه العوامل المتنازعة يحق لها العمل، يعني الأمر في المقام ليس كالأمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين أن كل واحد منهما قطعا له حق في هذه الأرض، أحدهما له الحق. هنا لا، كل عامل من العوامل له الحق. فحينئذ إذا كان كل عامل من العوامل له الحق، والله لا يحب أن يضيع الحق، الله عادل. طيب، إذا كان عادلا، هذا من جهة نريد أن نراعي العدالة من جهة. من جهة أخرى، هناك بحسب قوانين هذه الدنيا، أنا وأنت إذا تنازعنا على سيارة مثلا، وحكم القاضي بإعطاء هذه السيارة لك، ولو في على نحو التقسيم يوم لك ويوم لي، في اليوم الذي تكون السيارة لك ألم أحرم منها؟ وفي اليوم الذي تكون السيارة لي ألم تحرم منها؟ قطعا، لأنها المعي، وبحسب مقتضيات الأمور المادية إذا كانت في مكان لا تكون في مكان آخر. إذا عمل هذا العامل في هذا الفعل هو قادر على العمل في واحد. طيب، الثاني ماذا نعمل فيه؟ هل يبقى من دون عمل مع أنه قد جهز نفسه وأعد ما استطاع من قوة للعمل؟ يبقى من دون عمل، لا بد من إعطائه وظيفة. فيقول المخن، يقول يجوز لك أن تعمل أي واحد منهما، هذا على مستوى المخن، لأن كل واحد من هذه العوامل أعد ما استطاع من قوة ورباط الخير، لكن أيهما نختار؟ يقول الكوفيون اختاروا الأول، أول عامل في الكلام هو العامل. لماذا؟ السابقون السابقون أولئك المؤمنون. البصريون اختاروا الأخير أقرب العوامل للمعمول. لماذا؟ الأقربون أولى بالمعروف. فالكوفيون اختاروا الأول، الصادقون الصادقون. البصريون اختاروا الأخير، الأقربون أولى بالمعروف. لكل منهما وجهه، والوجه في كل منهما لطيف. طيب المتوسط دائما مشحر معطر. المتوسط كالفواخر، لا دنيا ولا آخر. الأول أو الآخر، أما الفصل هيج بوك. طيب الآن لو اخترنا الأخير، هو الذي يعمل في العوامل التي بعده. تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. الكوفيون قالوا تسبحون هو الذي نصب دبر، تحمدون وتكبرون ما هو تكليفهما سيأتي. البصريون قالوا تكبرون هو الذي نصب الدبر وثلاثا وثلاثين. طب حينئذ ما تكليف تسبحون وتحمدون؟ سوف يأتي الكلام
عن ذلك. المعمول نفس الشيء ترى الأول.
لا لا، بالمعمول ما قلنا على المعمول، ما نحن نريد أن نعطي العامل ما يستحقه من العوامل، فإن كان يستحق فاعلا ومفعولا نعطيه كل العوامل المعمولات الموجودة معنا. هذه التركة، هذا الإرث لك أيها الأول، للولد الأول الأكبر أو لا للولد الأصغر، كل التركة للولد الأصغر. طب الولد الأكبر والمتوسط ماذا نفعل بهما؟ يقول ما سوف نتسالم عليه أن إذا أعملنا عاملا من العوامل الأول أو الآخر، ما في عنا مشكلة، أعمل الأول بدنا نشوف شو تكليف الباقي، أعمل الآخر بدنا نشوف شو تكليف السابق. سوف لن نظلم أي عامل، سنراعي العدالة، سوف نراعي العدالة في المقام. إن أعملنا الأخير سنراعي العدالة في السابق عليه، إن أعملنا الأول سنراعي العدالة في اللاحق لا. لكن إعمال العدالة له قوانينه وضوابطه. تعمل العدالة وعدالتك تنتهي حيث لا تتورط في محظور وارتكاب محرم. يعني ليس من حقك أن تقول أنا أريد أن أعمل العدالة وأعطي زيدا الذي لم يأخذ السيارة أريد أن أسرق له سيارة وأعطيها له، لا يطاع الله من حيث يعصي. طيب هنا نفس الكلام نريد أن نطبقه. إن أعملنا الأخير قال أعطي المتقدمة، أعطي المتقدمة كل ما يحتاجه من الضمائر التي يعمل فيها، أضمر فيه كل ما يحتاجه، يحتاج إلى فاعل أعطيه فاعل، يحتاج إلى مفعول أعطيه مفعول. إن أعملت الأول أيضا أضمر في الثاني كل ما يحتاجه، يحتاج إلى فاعل أضمر له فاعل، يحتاج إلى مفعول أضمر له مفعول.
والثاني
نفس الكلام، نفس الكلام مقدر له. يكون العوامل التي عملت، المعمولات التي عمل بها الثاني والثالث أو الثاني فيما لو كان التنازع بين عاملين فقط، يكون المعمول مضمرا، سواء مضمر على أنه مرفوع أو على أنه منصوب. لكن لو أضمرنا، لو أضمرنا في الأول نكون حينئذ قد أعملنا الثاني، صحيح؟ نكون قد أعملنا الثاني. ضرب وأكرم زيد، قام وقعد أخواك، عندنا قام وعندنا قعد وعندنا أخواك. تارة نختار الأول لإعماله وتارة نختار الثاني لإعماله. الآن أيهما تختارون؟
بدل نختار الأخير والجملة الثانية في معنى،
لا ما عندنا مبتدأ أو خبر هم لابد أن في محل،
لا في محل الناس مفعول به الجملة الفعلية.
كيف تقع الجملة الفعلية في محل مفعول به؟ قام وقعد أخواك. طيب نختار فعلا إعمال الثاني فنقول أخواك فاعل لي قعد. طيب قام ما هو تكليفه؟
قام
نريد أن نقدر له، يحتاج إلى فاعل نقدر له الألف، مثلا قام وقعد أخواك نعطيه ضميرا يعمل فيه، قام وقعد أخواك. في الضمير عندنا مبدأ مهم، ما هو ما يعود عليه الضمير عندما نريد أن نتكلم عن الضمير؟ الضمير دائما له مرجع، الضمير دائما له مرجع يرجع عليه. فإذا عندما نريد أن نقدر في المقام لابد وأن نلحظ مرجع الضمير، فحيث نستطيع أن نضمر ونستطيع أن نحافظ على مرجع الضمير، لأن الضمير يرجع على متقدم أم متأخر؟
متقدم.
يرجع على شيء قد تقدم عليه ولا يرجع على شيء سوف يأتيه بعد سنة لم يذكر في الكلام. وإذا تقدم عليه إذا اختل التوازن في مرجع الضمير لا أقل من أن نذهب لنتمسك ب تقدم عليه مثلا في اللفظ تأخر عنه، تقدم عليه في الرتبة تأخر عنه في اللفظ، لا أقل من أن نتمسك بالرتبة، من أن نحافظ على رتبة مرجع الضمير. طيب فإذا لابد من أن نراعي هذا القانون. لاحظ الآن مسألة تطبيق العبارات، سوف نعمل الأول ونضمر في الثاني، سوف نعمل الثاني ونضمر في الأول، ونرى ما هي الضمائر التي سوف نتورط معها، في أي الأحوال سنتورط في مشكلة فنرفع يدنا عن الإضمار ونعطيه فقط القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن مما يعطى للفعل؟ ما هو المعمول الذي يعطى للفعل ولا يمكن الاستغناء عنه؟ الفعل. فحينئذ ففي كل مرة تورطنا في مشكلة مرجع الضمير سوف نعطي للفاعل للعامل فاعلا فقط، ونقول له أنت محروم من المفعول، لا لأننا نريد أن نهضمك حقك، لأنك لا تستطيع أن تأخذ مفعولا ونحن لا نريد أن نحملك أكثر من طاقتك. نعم. يقول إذا تقرر هذا فنقول لا خلاف بين النحويين في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت. على مستوى المقتضي كل عامل من العوامل المتقدمة يحق له العمل في المعمول المتأخر لك ذلك، وإنما للحصر الخلاف في المختار من العوامل المتقدمة، أي العوامل نختار؟ فالكوفيون يختارون أعمال الأول لسبقه، السابقون السابقون، والبصريون يختارون أعمال الأخير لقربه، الأقربون أولى بالمعروف. طيب هذا انتهينا منه، خلصنا، أعملنا الأول أو أعملنا الثاني؟ يا أخي أعملنا الأول، الثاني ما تكليفه؟ ماذا نفعل به؟ نتركه؟ أعملنا الثاني، الأول ماذا نفعل به؟ نتركه من دون إعمال؟ يقول فإن أعملت الأول، المشترك بين إن أعملت الأول وإن أعملت الثاني إخواننا الأعزاء أننا سنعطي للعامل الثاني ما يستحقه من المعمولات، لكن بحسب طاقته وقدرته. هذا لابد أن نحفظه في المقامين، يسهل علينا الأمر كثيرا. فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور. شو بده أعطي للثاني؟ شو بده للثاني الذي لم تعمله؟ أعطيه إلى أي شيء يحتاج من المعمولات؟ أعطيه ما يحتاج، شك أبيض شك مفتوح، كل ما يحتاج من المعمولات فليأخذها. طيب وذلك نحو قام وقعد أخواك. فإن أعملت الأول، الآن نريد أن نعمل قام، وقام وضربتهما أخواك، وقام ومررت بهما أخواك. ضربت يحتاج إلى، قعد يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى فاعل فقط، فاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على هما عفوا يعود على أخوات. فأما وضربتهما يحتاج إلى مفعول به، ضربت التاء فاعل والالهاء مفعول به أخواتا. قام ومررت، مررت يحتاج إلى جار ومجرور، لا يتعدى إلى المفعول به بنفسه، يحتاج إلى جار ومجرور. وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال في نية التقديم. إذا هذا وذلك لأن ماذا يريد أن يعلل به؟ يريد أن يعلل به مسألة إعطاء الثاني كل ما يحتاج، إضمار في الثاني كل ما يحتاج إليه. يقول كيف نصحح إضمار كل شيء فيه؟ ألا ينشأ من ذلك مشكلة عودة الضمير على ما لا ينبغي أن يعود عليه؟ لك بحله. يقول أخواك في المثال في نية التقديم، فالضمير وإن عاد على متأخر اللفظا، قام وقعد أخواك، أخواك بعد قام وقعد مثلا، حتى نتصور التنازع لابد من أن يكون المعمول متأخرا عن العاملين. طب كيف يعود الضمير على متأخر؟ قال أنت ماذا أعملت؟ أنت أعملت الأول قام وقعد أخواك، هذا الضمير الذي أضمرت أعملت قام، أضمرت في قعدة، هذا الضمير أين مرجعه؟ على أي شيء يرجع؟ بأي شيء يفسر؟ بأخواك. طب ما أخواك متأخر عنه ولا يعود الضمير على متأخر، الضمير يعود على متقدم. يقول أخواك وإن كان متأخرا في اللفظ إلا أنه معمول لأي شيء؟ معمول لقام، وقام قبل قعدة أم بعد قعدة؟ قام قبل قعدة، فمعموله قبل قعدة، هذا موضعه ورتبته هنا بعد عامله. فإذا يكون الضمير الذي في قعدة قد عاد على متأخر اللفظ متقدم رتبة، وهذا مما يصح عود الضمير عليه. وضحت؟
نعم. يعني
قام
معمولها أخواك،
قام معمولها أخواك، قعد معمولها ضمير أضمرناه نحن تبرعنا له به. طيب لكن هذا الضمير له مرجع أم ليس له مرجع؟ ليس ضمير شأن، ضمير الشأن ليس له مرجع، هذا ليس ضمير شأن،
له مرجع،
له مرجع. طب مرجعه لابد من أن يتصف يكون جامع للشرائط، المرجع له شرائط لابد أن يتصف بها، وإلا لا يصح الرجوع إلى أي شخص كان. طيب من شرائطه أن يكون الأعلم، أن يكون المتقدم أعلم أول الناس. طيب هذا كيف نقدمه؟ نقدمه في الرتبة، نقدمه في الرتبة وإن لم يكن مقدما في اللفظ. طيب وإن أعملت الثاني هل ستعطي الأول حقه أم سنظلمه؟ نقول سنعطي الأول حقه لكن بالمقدار الذي يطيقه. ليه؟ لأننا سوف نرى أنه حينئذ سيرجع لو أعملنا الثاني، فيكون هذا أخواك معمول لهذا الأول سنضمر فيه. طيب أضمرنا فيه، ضمير الأول على أي شيء سيعود؟ يعود على أخواك، وأخواك متأخر في اللفظ أم لا؟ متأخر في الرتبة أم لا؟ متأخر في الرتبة. لماذا؟ لأنه معمول قاعدة، ونحن أضمرنا في قام في الأول، وهذا موضعه بعد قعدة رتبته، فيكون قد عاد على متأخر لفظا ورتبتان. يعني نكون قد ارتكبنا معصية في المقام، وارتكاب الذنب إنما يجوز عند الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه، أما مع غير الضرورة لا يجوز أكل لحم الميتة، لا يجوز شرب الخمر، لا يجوز ولا يجوز. فهنا عندما كانت الجملة إما أن تعدم وإما أن نعطيها الفاعل، نقدر لها ضميرا يكون مرفوعا يعود على متأخر لفظا ورتبة بمقدار الضرورة. أما المفعول به فهو كالزينة بالنسبة لهذا الفعل، فضلا يستغنى عنه، فلا نرتكب معصية لأجل الفضلة، لا نتعدى حدود الله لأجل فضلة. نعم قد تتعدى حدود الله بإذن من الله لأجل أمر ضروري، فمن اضطر غير باغ. هذا بإذن من الله، حينئذ لا يكون تعديا لحدوده، لأنه هو الذي فتح حدوده. أما مع الفضل فلم يفتح حدوده، فيكون حينئذ تعديا لحدوده. لاحظ ماذا يقول: وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته له، أعطه المرفوع. فقلت قاما وقعد أخواك. وإن احتاج الأول إلى منصوب أو مخفوض حذفته، لم تعطيه لا منصوبا ولا مخفوضا. فقلت ضربت وضربني أخواك، ولا تقول ضربتهما وضربني أخواك. لماذا لا تقول ضربتهما؟ لأن الهاء في محل نصب مفعول به. طب أين مرجع الهاء؟ أخواك. أخواك متأخر لفظا ورتبة، ولا يجوز عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومررت ومر بي أخواك، مررت بهما ومر بي أخواك. لا نقول مررت بهما، لا نعطي مررت الأولى بهما جارا ومجرورا. لماذا؟ لأن الجار والمجرور فضل فلا يعطى. طيب، ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما. لماذا؟
مررت بهما.
ها؟
مررت بهما.
بهما جار ومجرور متعلق به ضربته. لا، اصلا لا يعطى. اصلا نقول مررت بهما، لا نقول، نقول مررت ومر بي اخواك. الاول مررت لا يعطى جارا ومجرورا، مع انه يحتاج الى جار ومجرور، يحتاج الى جار. يعني لك ان تقول مررت بهما، يتحملهما، يطلبهما، الا اننا لا نعطيه الجار والمجرورة. لماذا؟ لان عود الضمير على ما تاخر لفظا ورتبة انما اغتفر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، اغتفر في المرفوع لانه صالح. نعم، شيء صالح دقيقة، صالح دقيقة، لأنه غير صالح للسقوط. الفاعل عمدة. ولا كذلك، يعني وليس كذلك، يعني وليس لا يصح سقوط المنصوب والمجرور، يصح سقوطهما. طيب، الآن يأتي بمثال ظاهره التنازع وباطنه الرضا. يقول هذا المثال لا تنازع فيه: فلا تغترن في كل مثال يتقدم فيه عاملان ويتأخر فيه معمول لتقول إنه من باب التنازع. كيف؟ هنا يريد أن يأتي لنا بما قدمناه، يريد أن يقول لنا لابد من ملاحظة المعنى في مسألة التنازع. إذا أردت أن تصور تنازعا لابد أن يستقيم المعنى في الكلام، وإلا أن تصور تنازعا لأنك قد نظرت البارحة تصوير التنازع ويختل المعنى، فهذا مما لا يحق لك. فالمسألة ليست مسألة نذر، لله نذر علي أن أصور تنازعا في هذا الكلام ثم يفسد المعنى. يقول: وليس من التنازع قول امرئ القيس: ولو أن ما أسعى، يعني الذي أسعى إليه، لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. شوفوا أخواننا الأعزاء، عندنا كفاني وعندنا لم أطلب، عندنا معمول وهو قليل، قليل من المال، فقدم عاملان كفاني ولم أطلب، وتأخر معمول قليل من المال، قليل. كل واحد من هذين يطلب قليل، كفاني قليل من المال، لم أطلب قليلا من المال. جيد، كل واحد منهما يطلبه، الأول يطلبه على أنه فاعل، والثاني يطلبه على أنه مفعول له. طيب، كل واحد يريد أن يعمل فيه، يريد أن يتصدق عليه. طيب، صدقة أي منهما يقبل؟ عطف أي منهما يقبل؟ تنشأ. يقول الشاعر ماذا يقول: لو أن ما أسعى لأدنى معيشة، لو كنت أسعى للمعيشة الدنيا فماذا فعلت؟ لو كنت أسعى من يسعى للمعيشة الثانية للمعيشة الرخيصة هل يجمع المال الكثير؟ ماذا؟ من يسعى للمعيشة الرخيصة هل يجمع المال الكثير؟
لا.
طيب من يسعى للمعيشة الرفيعة هل يسعى للمال الكثير؟
نعم
قطعا يسعى للمال الكثير. طيب جيد، فإذا عندنا إن كان الشاعر يسعى للدنيا الوضيعة فلا يحتاج إلى المال الكثير، لن يطلب لم أطلب قليلا من المال. إن كان يسعى للدنيا الرفيعة سوف يحتاج إلى المال الكثير. طيب يقول عندنا لو في الكلام، لو ما هو معناها؟ هي حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع. لو جاءني زيد لأكرمته، امتنع الإكرام لماذا؟ لامتناع المجيء. طيب لو لم يأتي زيد لم أضربه، لو لم يأتي لم أضربه، ضربته أم لم أضربه أنا؟ لو لم يأتي لم أضربه، لو لم يسرق لم أقطع يده. يعني زيد سرق أم لم يسرق؟ سرق ولذلك قطعت يده. لو لم يسرق لم أقطع يده، فقطع اليد حصل أم لم يحصل؟ حصل. فإذا لاحظ، لو جاء لأكرمته، المجيء حصل أم لم يحصل؟
لم يحصل.
الإكرام حصل أم لم يحصل؟
لم يحصل.
طيب لو لم يأتي، لا، لو لم يسرق لم أقطع يده، السرقة حصلت أم لم تحصل؟ لو لم يسرق لم أقطع يده، السرقة قطع اليد حصل أم لم يحصل؟ قطع اليد حصل. لو لم يسرق لم أقطع يده، قطعت يده لأنه سرق. فإذا لاحظوا، لو حرف الامتناع للامتناع، إذا كانت جملته مثبتة كانت منفية، إذا كانت مثبتة في اللفظ كانت منفية في المعنى، وإذا كانت منفية في اللفظ كانت مثبتة في المعنى. لاحظ، لو جاء لأكرمته، هذا مثبت في اللفظ أم منفي؟
مثبت في اللفظ.
منفي في المعنى أم مثبت؟ لو جاء لأكرمته، المجيء حصل؟ منتفي. الإكرام حصل؟ مع أنه في اللفظ مثبت لكن في المعنى منفي. نعكس، لو لم يسرق لم أقطع يده، فاللفظ مثبت أم منفي؟ في المعنى القطع حصل، السرقة حصلت. نأتي إلى المثال، لو أن ما أسعى لأدنى معيشة، هلأ لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. طيب يقول قوله أن ما أسعى لأدنى معيشة مثبت أم منفي؟ مثبت. فيكون من حيث المعنى منفيا، يعني لم يحصل مني أن ما أسعى لأدنى معيشة، هذا الإثبات يكون من حيث المعنى نافيا، يعني أنا لم يحصل مني، لم يحصل مني ماذا؟ السعي لأدنى معيشة. فحينئذ إذا لم يحصل منه السعي لأدنى معيشة، هل يطلب الكثير من المال أم يكفيه القليل من المال؟ فحينئذ ينبغي أن نعمل ماذا؟ كفاني أم لم أطلب؟
لم أطلب.
كفاني، يكفيني. إذا لم أحتاج، إذا لم أسعى للدنيا الرغيدة يكفيني قليل من المال. آه. طيب إذا كان المعنى هو أنه لم يسعى للدنيا الرغيدة لأن ما أسعى لأدنى معيشة مثبت، فمن حيث المعنى منفي، يعني هو لا يسعى للدنيا الرغيدة، يسعى للدنيا الرخيصة للعيش البسيط. حينئذ إذا كان يسعى للعيش البسيط هل يصح منه أن يقول لم أطلب قليل من المال؟ لم أطلب قليل من المال شو يعني؟ يعني طلب الكثير من المال. إذا طلب الكثير من المال يعني يسعى للدنيا الرخيصة أم الدنيا الدنية؟ الرفيعة أم الدنية؟ رفيعة، لأنه لم يكتفي بقليل من المال. فمن حيث المعنى أيهما يصح أن يعمل؟ لم أطلب ولا كفاني؟ كفاني، لأنه لا يحتاج، لم يسعى للدنيا الرفيعة، فإذا يكفيه قليل من المال. لاحظوا ماذا يقول: وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد، العاملان موجهان إلى قليل. طيب، كما قدمنا عاملان يتنازعان على معمول واحد، نقطة واحدة يتنازعان عليها. ولو وجه هنا كفاني ووجه أطلب، يعني لم أطلب، إلى قليل، فسد المعنى. لماذا؟ لأن لا تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره. امتنع الإكرام لامتناع المجيء، لو جاء لأكرمته، امتنع الإكرام لامتناع المجيء. فإذا كان ما بعدها مثبتا، ما بعد لو مثبتا في اللفظ كان منفيا من حيث المعنى. نحو لو جاءني أكرمته، هذا مثبت في اللفظ منفي من حيث المعنى. المجيء لم يحصل، فالإكرام لم يحصل، الإكرام لم يحصل لأن المجيء لم يحصل. وإن كان ما بعد لو منفيا في اللفظ كان مثبتا في المعنى، لو لم يسئ لم أعاقبه، فالعقوبة حصلت لأن الإساءة حصلت، والإساءة حصلت فالعقوبة حصلت على إثرها. وعلى هذا إذا لاحظنا هذا، العاملان ينصبان على معمول واحد، لو حرف امتناع لامتناع، إذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا، وإذا كان منفيا كان مثبتا. لاحظ هذه المسائل وتعال إلى المثال. فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي، فيكون من حيث المعنى ماذا؟ مثبتا، لكونه في نفسه مثبتا. طيب، فإذا أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي من حيث المعنى. ليه؟ لأنه من حيث اللفظ مثبت، فما التي بين أيدينا ليست مال نافية، هي مال موصولة. فإذا هذه الجملة جملة مثبتة موجبة من حيث اللفظ، فتكون من حيث المعنى منفية. فإذا هنا نقول: فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي من حيث المعنى، لكونه في نفسه مثبتا من حيث اللفظ، وقد دخل عليه حرف الامتناع. طيب، إذا دخل عليه حرف وقد دخل عليه حرف الامتناع، وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه. إذا امتنع القيام ثبت نقيضه، إن كان نقيضه هو عدم القيام. عدم القيام يصدق مع الجلوس، يصدق مع الاضطجاع مع النوم، يصدق مع الفرفساء إلى آخره، مع الانبطاح، كل هذا عدم قيام، فيثبت نقيضه. ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة. نقيض السعي، النقيضان أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي. نقيض السعي عدم السعي. وقوله لم أطلب مثبت، لا، لكونه منفيا بلام، وما وقع بعد لو إذا كان منفيا كان مثبتا. لم أطلب يعني طلبته، وقد دخل عليه حرف الامتناع، فلو وجه إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل، وهو عين ما نفاه أولا. وإذا بطل ذلك من حيث المعنى، تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا، وتقديره يعني لم أطلب الملك، كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك، ومقتضى ذلك أنه طالب للملك وهو المراد. هل حاول بعضهم أن يدافع عن هذا البيت ويدخله ويقحمه في باب التنازع؟ قال: أنتم إشكالكم هذا الذي أشكلتموه وأفسدتم من خلاله المعنى إنما يتم فيما لو ماذا؟ لو جعلتم لو موجهة على كل من كفاني وعلى كل من لم أطلب، يكون حرف الامتناع داخل على كفاني وعلى لم أطلب. كيف يدخل حرف الامتناع على كفاني ولم أطلب؟ من خلال حرف العطف، هو داخل على كفاني، وبحرف العطف داخل على ماذا؟ على لم أطلب. فحينئذ إذا دخل على كفاني ودخل على لم أطلب قلب المعنى، فالمثبت حوله إلى منفي، والمنفي حوله إلى مثبت، فيفسد المعنى. فحينئذ ماذا نفعل؟ المشكلة إذن من أين نشأت؟ نشأت من حرف العطف. نقول الواو ليست للعطف، الواو للاستئناف، فتدخل لو على كفاني ولا تدخل على لم أطلب، فيكون لم أطلب ماذا؟ منفيا وليس مثبتا. فحينئذ تنحل المشكلة. وإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك، لأنك عطفت فسد المعنى، لم أطلب على كفاني، ولو قدرته مستأنفا الواو مستأنفا للاستئناف كان نفيا محضا، لأنه لم تدخل عليه لو لتقلب معناه لم أطلب، بقي النفي نفيا غير داخل تحت حكم لو. يقول: يقول رد هذا الاعتراض أنه يا عزيز قلبنا في باب التنازع لا يصح أن تأتينا بجملة مستأنفة تأتينا من كل واد بعصا، عاملان لا بد أن يكون بينهما نوع ارتباط لكي يصح أن يتنازعا على معمول واحد، إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط، وتقدير الاستئناف يزيل هذا الارتباط، وإذا زال الارتباط فقدنا ركنا من أركان التنازع فلا تنازع في البين. وإذا لم يكن في البين تنازع فقد ثبت المطلوب، ما نحن قلنا وليس من التنازع قول امرئ القائد. والحمد لله رب العالمين.